الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه. هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. سعيد أيما سعادة في هذه الحلقة بأن أكرمني الله عز وجل بضيف عزيز على قلوبنا وحبيب لقلوب السادة الأفاضل المشاهدين في كل مكان. ولطالما كلمني كثير من السادة الأفاضل المشاهدين من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون ويلحون بظهور ضيف هذه الحلقة مرارا وتكرارا معنا على هذه الشاشة المباركة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة ولد في محافظة القاهرة، تخرج من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، ثم درس في معهد إعداد الدعاء. حصل شيخنا في هذه الحلقة على الإجازة في الكتب الستة من سماحة شيخنا العلامة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. حصل ضيف هذه الحلقة على الدكتوراه الفخرية الأولى من الكلية الأمريكية كواحد من أكثر 7 شخصيات مؤثرة في الوطن العربي، ثم حصل على الدكتوراه الفخرية الثانية من كلية العلوم الشرعية والعربية نظرا لجهوده في تيسير العلوم الشرعية بشكل محقق وميسور، وذلك من خلال 270 كتابا في أكثر العلوم الشرعية. رفع شيخنا في هذه الحلقة شعار البسمة والرحمة من اللحظة الأولى في دعوته المسموعة والمرئية والمكتوبة، فنشر الدعوة بالرحمة والبسمة الحانية بين الناس مع الحفاظ على المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة الصافية دون تمييع، فكتب الله عز وجل له القبول بين الناس في شتى بقاع الأرض. لضيفنا حفظه الله جهود دعوية عظيمة، فقد بدأ دعوته من خلال المساجد، فظل ينتقل بين القرى والمحافظات والبلاد داخل مصر وخارجها لإلقاء الدروس والمحاضرات. كما سافر ضيف هذه الحلقة إلى ما يزيد عن 30 دولة في أوروبا والخليج لإلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات. وكان من أبرز تلك المؤتمرات والمحافل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والجائزة الدولية للقرآن الكريم في ليبيا. لضيفنا آلاف الحلقات التلفزيونية في عدد كبير من الفضائيات العربية، وله العديد من المصنفات النافعة كان من أبرزها شرح رياض الصالحين في 7 مجلدات، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 2، الخلفاء الراشدون، الفقه الميسر للمرأة المسلمة، لا تحزن وابتسم للحياة، وعدد كبير من المصنفات العلمية والتربوية النافعة. ومن الجدير ذكره أنه تم ترجمة الكثير من كتب شيخنا إلى العديد من اللغات الأجنبية. كما تم تكريم ضيف هذه الحلقة في العديد من الدول، وكان من ضمنها تكريمه في إندونيسيا، وذلك لأنهم ترجموا للشيخ مجموعة من الكتب، وكان منها كتاب انتشر هناك انتشارا واسعا حتى تم طباعة أكثر من 2 مليون نسخة، وقف لله تعالى. ضيفي وضيفكم ليس بغريب على حضراتكم، فهو صاحب الدعوة الراقية بالأسلوب الجميل الرائع الذي لا يبارى. ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري، فحي الله شيخنا الكريم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، مرحبا، نورتنا وشرفتنا.
جمهورنا العزيز الحبيب، ربنا يبارك في جميعنا يا رب العالمين.
طالت غيبتك علينا،
الله يبارك
فيك وزادت الرحمة لينا
وأنتم في القلب دائما.
الله يحفظك يا شيخنا، ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك.
ما غبتم عنا.
الله يرفع قدرك فضل الشيخ، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
آمين يا رب العالمين.
شيخنا الكريم، اخترت لنا في هذه الحلقة موضوع مهم جدا، وهو موضوع لا تقنط الناس من رحمة الله. لعله في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء معيشة وأيضا انتشار الضيق بين الناس هنا وهنالك، الناس حقيقة كثير منهم يأسوا، وكثير منهم يحتاج من يكلمهم الآن في رحمة الله. لكن دعني بداية أسأل حضرتك هذا السؤال، لماذا اختيار هذا الموضوع في هذا الوقت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظرا لما نراه من إعراض كثير من الناس الآن عن الالتزام وعن التدين وعن الصلاة وعن العبادة إلى غير ذلك، فكان لابد من أن نترك على الحديد وهو ساخن،
نعم،
وأن نحمل في ذلك قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في خوفه وخشيته ورحمته بكل من حوله،
نعم.
قال جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه
وما
وسلم.
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الناس أكثر من أي شيء آخر، كان حتى مع شدة إذاء المشركين له: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما ذهب إلى الطائف وآذوه أشد الإذاء وجاءه جبريل عليه السلام، الحديث البخاري ومسلم، قال له: يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. فإذا بنهر الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا،
رغم هذا الإذاء الشديد،
رغم هذا الإذاء الشديد.
سبحان الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمره المولى عز وجل وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: فإن كنت من أتباع النبي حقا صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فلا بد أن احنا ندعو الناس إلى طاعة الله وإلى مغفرة الله ورحمته. وقد قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء،
نعم،
ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. فذنبك مهما كان فهو شيء، ومهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة،
نعم.
فلابد ان احنا ناخذ بأيدي الناس باللين والرفق والرحمة، وقد فتح الله لهم باب التوبة. كثير من الناس يقول لك: أصلا المعاصي اللي أنا فيها أو الذنوب اللي أنا فيها
كثيرة.
أشياء كثيرة جدا. أقول لك: ورد عند المنذري بإسناد حسن أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم بعد،
نعم،
فقال له: يا محمد، إني الرجل سقط حاجبه على عينيه من كبر،
نعم،
سنه، قال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا.
يا الله،
شوف المبالغة يا الله. عمر،
نعم،
يعني تخيل واحد بيقول: أنا عندي ذنوب لو هتاخدها كده توزعها على الناس تغرق أهل الأرض. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، لو واحد غير النبي كان يقول له: إيه وانت لسه فيك حيل تعصى ربنا؟ ده انت رجلي جوه ورجلي بره، والكلام اللي بيتقال. انما ما قالش كده النبي عليه السلام. قال له: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، مع بسمه ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع الا يشهد؟ فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال: ابشر، فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. فالرجل مكسوف يقول له: عمل ايه؟ قال له: وغدراتي وفجراتي. قال له: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر: الله أكبر.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال جل وعلا:
نعم،
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
كل السيئات
حتى الكفر،
مهما عظمت،
حتى الكفر
يا الله،
نعم، حتى الكفر له مغفرة،
نعم،
وله توبة. قال جل وعلا للحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم
الآية واضحة: قل للذين كفروا، للذين إيه؟
كفر،
مش عصوا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
يا الله،
يتقلب الصحيفة بتاعته إلى صفحة بيضاء ليس فيها ذنب واحد. مجرد أن يخرج من دائرة الشرك والكفر ويدخل في جناب التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصحيفة أصبحت بيضاء بفضل الله، يبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك المولى عز وجل لم ييأس أحدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا،
على
ما قالش أذنبوا،
نعم،
قال أسرفوا.
شدة
الإنسان في، نعم، لما يكون بيصرف فلوس كتير أو في الفاضي والملايين يقولك ده مسرف،
نعم،
واخد بالك، أو مبذر.
فده
بقى بيصرف في الذنوب نفسها مش في الفلوس، تمام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا
من إيه؟
من رحمة الله.
طب ليه ما قالش من مغفرة الله؟
لماذا؟
دي مسألة مهمة جدا.
نعم.
الواقع يقول ايه؟ ان كان يعني الـ 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 الآية المناسب لها يتقال إيه؟ لا تقنطوا من مغفرة، لأن هو طالب مغفرة، هو عنده ذنوب. إنما قال لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين برحمته، ووفقنا للعبادة برحمته، وتقبل منا تلك العبادة وأثابنا عليها برحمته. فإن وقعنا في ذنب وأرادنا أن نعود إلى الطاعة لن نعود إلا برحمته
يا الله،
بل حتى دخول الجنة لن ندخلها إلا برحمته، كما ثبت في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا،
صلى الله عليه
وسلم، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاحنا داخلين الجنة برحمة المولى عز وجل، حتى ان بعض اهل العلم ربنا يحفظهم قالوا دخول الجنة برحمة الله والارتقاء في درجاتها باعمالنا. وانا بقول بل دخول الجنة برحمة الله والارتقاء ايضا برحمة الله، لان الذي وفقنا للاعمال التي تجعلنا في تلك الدرجات العلى هو الله، والذي تقبلها منا هو الله.
يعني توفيق للطاعة ده مش محض شطارة مني،
وما توفيق الا الله. بالله وما توفيق،
إذا الموفق من وفقه الله
بالضبط. ولذلك احنا حتى في كل يوم على الأقل 17 مرة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فاحنا لما بنعمل طاعة والله مش بشطارتنا، احنا بس بناخد بالأسباب.
لذلك الإنسان لا يغتر بطاعته،
لا خالص،
سبحان الله.
احنا لما بنعمل طاعه يعني اولا كل هذا بتوفيق الله، ربنا هو اللي وفقنا للطاعه دي. اللي بيقوم يصلي قيام الليل ده مش بشطارتي، انا باخد بالاسباب وبستعين بالله، اخلص نيه لله، اقول له يا رب اللهم يسر لي هذه الطاعه، استعين بك يا رب على ان تجعلني ممن يقومون بالليل. فالله عز وجل ييسر له القيام بالليل بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد في عز الحر والتعب والمرض بيقوم يصوم صيام نوافل في الصيف، ده مش بقوته ولا جدعنته.
انا ليه بسأل السؤال ده يا شيخ محمود؟ لان كثيرا من الناس ربما يغتر بطاعته وينظر الى المذنب والعاصي بنظره دونيه، يعني لا يرأف بحاله، ولكن دائما يعامل معاملة دونية كأنه إنسان عاصي ومذنب وكذا. فهذه نقطة مهمة جدا، ولا ينظر الإنسان لمن هو أقل منه في الطاعة بهذه النظرة الدونية.
سبحان الله. لذلك العجب ده مشكلة. مشكلة الإنسان يعجب بنفسه أو يغتر بنفسه.
إذا من الوارد أن يعجب الإنسان بطاعته؟ وارد بيحصل.
وارد طبعا.
نعم.
وارد، بيسموه غرور الطاعة. إنه هو يقوم يصلي قيام الليل يقول سبحان الله، شوف بقى مفيش حد زيي، الناس كلها نايمة وأنا اللي بصلي قيام ليل.
سبحان الله.
يقول لك شوف الناس كلها مش حافظة القرآن وأنا اللي حافظ القرآن. الناس كلها في الدعوة وأنا أكتر واحد مش عارف إيه، وأنا أكتر واحد عندي مشاهدات ومشتركين وتأثير كل ده غرور عياذا بالله يسقط الإنسان.
سبحان الله.
يسقطه أولا من عين الله ثم يسقطه من عين الناس. والإخلاص هو الذي يجعل العبد محافظا على مكانته عند الله ثم عند الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، واحنا المولى عز وجل فتح لنا باب التوبة من وسع، يعني وتوبوا إلى الله جميعا. ما قالش أيها المذنبون،
أيها المؤمنون.
أيها المؤمنون. وده دليل على ما فيش حد خالي من الذنب ولا حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند حسن، كل بني آدم خطأ، وكل من أقوى ألفاظ العموم. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ما شاء الله. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند حسن، شوف الحديث ده عجيب جدا. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا رب في حياة معينة وحياة لا، قال لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم أصف فيه حد بذنوبه أكتر يا رب؟ قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف
يا
السماء.
الله. يا الله.
تخيل يا أستاذ عمر، في حد في الدنيا ذنوبه من الأرض لحد السماء؟ يعني مسيرة 500 عام ما فيش، يعني ده لو فيه بقى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعقيم والتراخي، يعني ممكن يفضل يذنب 20 سنة ثم يتوب فيتوب الله عليه.
يا الله.
شوف قد ايه. ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم ختمها وقال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني جيت ليوم القيامة بما يقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. السؤال هنا بقى، لماذا بدأ المولى عز وجل هذا الحديث القدسي بقوله يا ابن آدم؟ أما كان يستقيم أن يقول يا مؤمن أو يا مسلم أو يا عبدي؟ كان يستقيم. فلماذا صدر الحديث بقوله يا ابن آدم؟ كأنه يقول أنت ابن آدم، وآدم عليه السلام عصى الله عز وجل، فلما تاب تاب الله عز وجل عليه، وأنت ابن آدم ولست معصوما فستقع في المعصية، فتب كما تاب، فتب إلى الله كما تاب أبوك ليغفر الله لك كما غفر لأبيك.
جميل ما شاء الله، اللهم بارك.
شوف شوف
نعم.
المعنى
نعم.
عشان كده الإنسان ما ييأس من رحمة ربنا.
بس في نقطة فضلت شيخ، يعني كثير من الشباب دلوقتي يقول أنا أذنب الذنب ثم أتوب من هذا الذنب،
أيوة.
ثم أعود مرة أخرى لنفس الذنب أو ذنب آخر،
أيوة.
ففكرة أنه يعود إلى الذنب مرة واثنين، طبعا هو ليس بنيته، ليس مستحضر النية يعود إلى الذنب، لكن يضعف وتزل قدمه، فمن كثرة ما يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، لا ويستحي من الله، يقول لك لا ده ربنا مش ممكن يغفر لي، ده أنا حتى أستحي أن أطلب من الله المغفرة، لأن أنا عدت إلى هذا الذنب مرارا وتكرارا.
الشيطان يقول له ده أنت منافق بقى، معقولة بقى أنت كل شوية كل مرة بتقول أنا تبت إليك يا رب؟
العمل إيه بقى؟
العمل بكل بساطة. أحد السلف سأل شيخه، قال له يا شيخ إني أذنب، قال تب، قال له ثم أعود رغما عني فأذنب، قال تب، فقال له حتى متى؟ قال له حتى تيأس الشيطان منك.
يا الله.
ثم ذكر حديثا عجيبا،
الحديث حتى تيأس الشيطان
منك، حتى تيأس الشيطان منك، ما الشيطان يفضل وراه.
نعم.
فقال له حديث عجيب أوي، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، أفضل أغوي عبادك
وراهم
ثم هم عايشين. فإذا بالحق جل وعلا يقول وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروا.
يا الله
يا سلام. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا كان هناك نوعان من الأمان لأهل الأرض، فذهب نوع وبقي النوع الآخر. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البياقي بإسناد حسن من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر ما شاء الله. فالإنسان ما ييأس من رحمة ربنا.
نعم.
وقع في معصية غصب عنه يتوب ويرجع وما يستناش، التوبة نعم. واجبة على الفور، لأنه ممكن يموت قبل ما يتوب، فالإنسان لازم يتوب ويلحق نفسه
ولا يخذله الشيطان في ذلك، ولا كل شوية يقول أنت منافق، لا أنت كنت
شوية تلعب، يقول له اخسأ عدو الله،
اخسأ عدو الله.
نعم. ولذلك في طريقة جميلة قوي خلي الإنسان يبعد الشيطان عنه بطريقة جميلة قوي.
كيف ذلك؟
لو وقع في ذنب بعد الذنب مباشرة يتوب ويزيد طاعة. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد وقع في ذنب معين، نظر نظرة محرمة في مسلسل في أغنية في ذا ده، فاستغفر ربنا ويقوم في ساعتها يصلي ركعتين قيام ليل.
نعم.
يجي تاني يوم يصوم صيام نافلة، يكثر من الاستغفار والذكر والصلاة على النبي،
كأنه يؤدب نفسه.
نعم. فالشيطان يقول لا ده اللي زي ده أبعد عنه، ده أنا كل لما بخليه يقع في معصية بيرجع
في طاعتي. نعم.
فالشيطان في الوقت ده هو اللي يتوب بقى ويبعد عنه خالص.
نعم.
فدي ده أسلوب جميل جدا من الأساليب. نعم. اللي تخلي الإنسان فعلا يعني يبعد عن أي شيء يغضب ربنا سبحانه.
نعم. صحيح. أيضا فضلت الشيخ فكرة مخاطبة الناس بهذه الدعوة بالطريقة اللي فيها رحمة وحكمة وموعظة حسنة، لا شك إن هي تقربه من الله عز وجل، لأن يعني بعض الدعاء ربما يكون خطابه خطاب تيئيس، دائما يتكلم مع الناس عن العقوبة وعن يعني ترهيب بشكل كبير
استعلاء.
جدا أو استعلاء. وبالتالي ربما الإنسان كلما استمع إلى مثل هذا الداعية ينفر، يقول خلاص أنا داخل النار داخل النار.
أيوة.
وبالتالي بقى الموضوع بالنسبة له صعب، لكن حينما يخاطب الدعاء الناس بشكل عام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب فيكتذب الناس، وبالتالي يبدأ بقى يحط قدمه على الطريق الصحيح. عقوبة من يقنط الناس من رحمة الله، سواء كان قاصدا أو غير قاصد، يعني ربما يكون طريقتك طريقة سيئة في الدعوة.
أولا أستاذ عمر في حاجة، هو الإنسان اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان يسعد جدا لما يطيع ربنا،
صحيح
ويحزن جدا حتى العاصي نفسه الذي يستمر في المعصية، هو من جواه حزين، هو من جواه مش سعيد،
تأنيب ضمير
بالضبط. تأنيب
الضمير عنده لسعة.
تأنيب الضمير صعب جدا.
نعم.
فمثل هذا لما تعاملوا معاملة المريض.
نعم.
الطبيب لما بيجيله مريض عنده مثلا وجع أو مغص أو كده،
نعم،
هل لما بيخش المريض على الدكتور بيقول له ايه اللي انت فيه ده؟ في حد في الدنيا يجي له مغص انت مش مكسوف من نفسك؟
لا طبعا
مفيش دكتور يعمل كده ابدا، والا ما بقاش دكتور يعني.
صحيح.
فكذلك نفس الحكاية، بل بالعكس احنا يعني حياتنا او دعوتنا ادق بكتير.
نعم.
لان الدكتور لو اخطأ حتى هيديله دواء غلط ممكن يحصل له شوية مشاكل يعني صحية. انما الدعية ممكن يخلي الانسان ده يأس فيخش النار عياذا بالله.
صحيح.
فلذلك لابد من الحكمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
طب يا مولانا كيفية موازنة؟ يعني بعض الدعاء عنده تمييع بشكل غير عادي.
نعم.
يعني الدنيا معاه سهلة وجميلة وزي ما انت عايز.
نعم.
وبعضهم عنده ترهيب طول الوقت والتكثير من الكلام في عقوبة الله عز وجل وخطورة المعاصي وما غير ذلك، ولا شك ان هذا كلام طيب. لكن ما عندوش توازن بين الامرين. كيف يعني يتوازن الداعية بين هذا وذاك؟
عشان كده قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله.
الله جميل.
الوسط بقى.
نعم جميل جدا. نعم.
ولذلك في حديثين والله في غاية الرعب للناس اللي بتقنط الناس من رحمة الله. اولا انت هتخسر ايه لما تفتح له باب الامل، وبعدين ثانيا ده هو لو كافر، مش هقولك لو عاصي، لو كافر مش من حقك تقفل في وشه ابواب الرحمه.
بيقول لك مش عايز اسهل له المعصيه، مش عايز اجرأه على ربنا.
ما فيهاش تسهيل.
بعضهم بيقول كده.
لا ما فيهاش تسهيل. هي كل ما في الامر انت ممكن تقول له ايه؟ يعني ادي المثال بسيط. الرجل الذي قتل 99 نفسه.
نعم.
لما قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض. فالعابد قد يعبد الله على جهل.
نعم.
ولذلك هو لما دخل له قال له: هل لي من توبه؟ فالثاني قال له: وماذا صنعت؟ وماذا صنعت دي؟ ده ألف بجهل. ليه؟ لأن الأصل إن أنا أفتح لك الأول باب الأمل ثم بعد ذلك أسمع منك.
نعم.
وأعرف إيه المشكلة وأذكر لك العلاج.
نعم.
فقال له: وماذا صنعت؟ قال له: قتلت 99 نفسا. قال له: ليس لك توبة.
فأتم به 100.
فقال لك: مدام أنا رايح نكتر الفضائح. أصل ما فرقتش يعني 99 من 100.
صحيح.
أنا أقفلها 100 كده يعني. زيادة الخير خيرين يعني. واخد بالك؟ راح قتله. لكن لما كان إخلاص النية جواه عايز أتوب يا جماعة، يعني دلونا على أعلم أهل الأرض. شوف العالم عالم. فلما دلوه على أعلم أهل الأرض ذهب إليه قال: هل لي من توبة؟ شوف العالم. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟
الله.
إن باب التوبة مفتوح، ولكن ماذا صنعت؟ عشان بقول لك العلاج. قال له: قتلت 100 نفس. قال: لك توبة، ولكن اخرج من تلك الأرض فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فاعبد الله معهم، إلى آخر القصة اللي احنا عارفينها.
نعم.
الشاهد بقى نرجع لسؤالنا: جزاء من يقنط الناس
من رحمة الله.
من رحمة الله.
نعم.
أولا لا ينبغي أن الإنسان يتألى على الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار.
تمام.
وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. زاد الإمام مسلم: فيما يظهر للناس. يعني نعم. معناها كان بيعمل إيه؟ رياء.
نعم.
حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. في المقابل: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة.
سبحان الله.
زاد الإمام البخاري قول. نعم. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم.
نعم.
أهم حاجة الخاتمة. فالنهاردة لما يجي إنسان يقنط إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما أنت كده هتتحمل وزر إن أنت يأست من رحمة ربنا فمات كافرا أو مات عاصيا. تمام كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
أو حتى تصعب عليه طريقة التوبة.
بالضبط.
نعم.
أو تحسسه إن لا ما خلاص.
نعم.
هي قفرت معك.
نعم.
كده تمام.
نعم.
في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي قصة رجلين في بني إسرائيل. كان رجلان في بني إسرائيل متوخيين، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، واحد مطيع لربنا والتاني بيعصي ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
المجتهد كان عنده حتة الاستعلاء دي بقى.
نعم.
وحتة التيئيس، فكان يمر عليه يقول له: أقصر. يعني إيه؟ يعني كأن حضرتك لو معدي على واحد بيعصي ربنا فبتقول له: خف بقى. طبعا ده مش طريق دعوة.
نعم.
طريق الدعوة ان انت تروح تسلم عليه، تاخده في حضنك، تعطره، تقول له كلمتين حلوين، تبتسم في وجهه.
نعم.
تديله هدية وما تكلموش حتى في المرة دي، وتيجي المرة اللي بعدها تكلمه بأسلوب حلو وتذكره بالجنة
والآخرة. تفتح قلبه.
نعم. انما مش على طول انت كذا. فكان يقول له: اقصر.
حتى الجراح لما بيدخل العملية بيخدر الحالة الاول.
بالضبط كده.
مش مباشرة يوم فاتح. يعني.
نعم. فكان يقول له: اقصر. فيقول له: خليني وربي. نعم. ابعث علي رقيبا، انت مالك بيا؟ فجف مرة، والحديث رواه ابو هريرة، فجف مرة معد عليه فلقاه على معصية، فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة.
نعم.
يقول راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. لأن أنت إيه حطيت نفسك مكان ربنا عزم بالله.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده في جزئين، جزء حصل في بني إسرائيل وجزء هيحصل يوم القيامة يحكيه النبي مسبقا بعلم من الله وبوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما مات الرجل المسلم والمجتهد واجتمع وبعث واجتمع ووقف بين يدي الله يوم القيامة، قال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ هو أنت كنت تعلم إن أنا مش هدخله الجنة، ولا أنت بتملك الجنة ومفاتيح الجنة والدخل اللي أنت عايزه؟
حاشا،
اذهبوا به إلى النار. فلأنه تألى على الله.
نعم.
ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة.
نعم.
سبحان الله. الحديث بقى أوضح بقى في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله والله لا يغفر الله لفلان، وراح محدد اسم. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. حبوط عمل، أعمالك كلها حبطت بأنك تأليت على الله وحكمت أن فلان والله لن يغفر الله له.
يا الله.
طب انت عرفت منين ربنا مش يغفر له؟ ولذلك ما نتجرأش على هذه المسألة ان احنا نقول فلان ده من أهل الجنة، وفلان ده داخل النار حتف. وبعضهم بياخدها،
هذه كلمة سهلة على لسان الناس،
وبعضهم بياخدها تريقة.
نعم.
بيقول لك ده داخل النار راكب صاروخ سكود، ولا
الله.
مش عارف داخل راكب عربية F-16 يعني، فهم ازاي؟ وياخدها تريقة.
نعم.
كلام ده كلام صعب جدا، ما ينفعش يتقال. لا نحكم لأحد بأنهم لأهل
الجنه، لا ينبغي يمرر في المجالس مثل هذه الكلمات. نقف مع
لكن وقفة. إن رأينا استاذ عمر، لأن رأينا أحدا طائعا إنسان فاضل، نقول والله نحسبه على خير ونرجو له الجنة.
الله.
وإن نعم. رأينا أحدا على معصية نقول نسأل الله له الهداية.
نعم.
ومحدش بقى ينظر الإنسان نظرة استعلاء، يعني إيه؟ ما يقولش يعني أنا الطائع وهم العصاة، أنا العالم وهم الجهلة. لا.
نعم.
لأن الأمور قد تنقلب. قد ينقلب هذا العاصي إلى طائع ويكون أحسن مني 1000 مرة.
صحيح.
وقد ينقلب الجاهل إلى عالم يكون أحسن مني 1000 مرة.
نعم.
فلا يقدر الإنسان بنفسه. أديك مثال بسيط، لو واحد عالم من أعلم أهل الدنيا والناس تشوفه وتوقره وتحبه وتقبل رأسه وتوسع له في المجال سواء، هذا رجل هو ماشي في مرة انكعبل في حجر واتخبط في الحيطة واتفتحت رأسه وجاله بعد ذلك فقدان الذاكرة. يعني أصبح شبه معتوه.
نعم.
أصبح بعد ذلك الأطفال يجرون وراءه بالحجارة بخبطة حجر.
سبحان الله.
في لحظة.
نعم.
فالإنسان يصون النعمة.
نعم.
عندك علم اوعى تستعلي على الناس. عندك طاعة اوعى تغتر بيها. قول يا رب ثبتني.
حتى ممكن ده يا شيخنا منتشر حتى في أوساط الشباب في بداية التزام، انه حتى يعامل أبويه بالاستعلاء.
انه
ينظر الى ابوه وامه ان هم جهلة، وبالتالي كل ما يتكلموا يتكلم معهم بطريقة فظة غليظة يعني.
أيوة.
فينفرهم هو من الالتزام.
ده حقيقة.
نعم.
ده حقيقة. يعني هقول لك اذكر واحنا في امريكا كان حصل احد مشايخنا ربنا يحفظه كان بيحكي قصة جميلة جدا. بيقول كان في شاب جه اسلم في المركز الاسلامي.
نعم.
فالشيخ بيسأله بيقول له انت ديانتك كانت ايه؟ قال له كنت يهودي واسلمت. فقال له طب والدك والدتك اسلموا؟ قال له لا، هم زاروا على اليهودية.
نعم.
فقال له طب ما تجيبهم بكرة يمكن ربنا يكرمنا ويسلموا. فقال له ابويا مسافر لكن امي موجودة هجيبها معايا بكرة. فجابها تاني يوم، فجابها لقاها محجبة. فالشخص يعني بيسأل المترجم يقول لها انت لابسه حجاب ليه؟ اسلمتي؟ فقلت لا ما اسلمتش، بس انا استحيت ان انا اقف قدام شيخ وانا عريانة، فحبيت البس حجاب.
سبحان الله.
فالمهم فسألها قال لها انت زعلانة ان ابنك ده اسلم؟ قالت له بالعكس انا اسعد واحدة في الدنيا.
سبحان الله.
فقال لها ليه؟ قالت له ابني اللي انت شايفه ده كان بيضربني انا وابوه. وبياخد فلوسنا، ولو نعم. طلبنا منه يجي معنا في أي مكان لا يمكن يجي معنا. وكان يدخل ياخد الفلوس ويصرفها على المخدرات، وكان يعمل ويعمل. وبعدين فجأة لقيته من حوالي أسبوعين
حاله
داخل بيقبل راسي وإيدي ورجلي وبيبكي وبيقول لي من النهاردة أنا خدام تحت رجليك.
يعني هو حببها في دين الله،
فحببها
بأسلوب دعوي فعلي عملي.
نعم. قال لها أنا من النهاردة خدام تحت رجليك.
نعم.
والجنة الله. تحت رجليك. إيه اللي حصل يا ابني؟ قال لها دخلت في الإسلام. قالت له الدين ده بيأمر بكذا؟ قال لها بيأمر بكذا. فدي
إن شاء الله.
فشوف بالسلوك
غير ما حد يقول لها حاجة
بالضبط. كده من غير ولا كلمة.
يعني كانت دعوته طريقة عملية لدعوتها لدين الله عز وجل.
حتى عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يعني إيه؟ لما الناس تشوف منك أخلاق جميلة، معاملة طيبة، سلوكيات طيبة، دعوة رحيمة، يتأثروا بك بالألاف. أفضل من أن أنت تقول لألف واحد كلام انت ما تعملش بيه.
صحيح.
لا يتأثروا.
يعني نصيحة من فضيلتك بهذه المناسبة لأي أخت بدأت في الالتزام جديدا، وأي شاب التحى جديدا، أخت انتقبت وفي بيتها يعني نوع ما يمارسون عليها شيئا من الضغوط في موضوع قلع النقاب، في موضوع حلق اللحية أو ما إلى غير ذلك، إزاي يتعاملوا مع أبائهم حتى يحببوهم في دين الله عز وجل بشكل عملي؟ يعني مش بالطريقة اللي فيها استعلاء والتعامل كما تعلم.
هو دايما الأسلوب العملي هو أكتر حاجة مقنعة. الكلام أي حد يحسن الكلام،
صحيح،
لكن احنا عايزين الاثنين بقى. عايزين الكلام
يلاحظ والعمل. تغييرا من حالك
بالضبط كده. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا هي أسلوبها كان مثلا شديد شوية مع الأم والأب، فالتزمت تخلي أسلوبها رقيق، تخلي أسلوبها طيب. ما كانتش عمرها بتفكر في يوم الأيام تقبل إيدين أمها، تقبل إيديها. ما كانتش عمرها بتدخل تساعد أمها في المطبخ، تخش تساعدها. فتقول لها إيه يا بنتي اللي حصل يا بنتي، وفي حاجة؟ تقول لها ديني يا أمي،
سبحان
ديني
الله.
التزامي نقابي أو حجابي أو خماري هو اللي أمرني بكده يا أمي، إن أنا لازم الله. أساعدك وأكون تحت رجليك وأكون خدامة تحت رجليك. الأم تتأثر. الأب يجي ابنه عمره في حياته ما كان بيفكر في ابوه ولا يفكر يجيب له حاجة، فلقى ابنه داخل جايب له قميص هدية، او جايب له حذاء هدية، او جايب له مثلا حاجة للبيت هدية. في ايه يا ابن؟ ابدا يا ابي، ده انا انت ومالك لابيك، ده انا كل ملك، انا خدامك يا ابويا. فده فتلاقي الاب في الوقت ده يتأثر. دي مسألة مهمة جدا وخطيرة. صحيح. جدا، لانها بتأثر في الاب والام. لو هم مش ملتزمين هيلتزموا.
جميل.
ولو هم ملتزمين يثبتوا على التزامهم. صحيح. لان ممكن يكون الابن او البنت سبب عياذا بالله في فتنة الام والاب.
صحيح.
بسبب ايه؟ الولد ما كانش ملتزم او البنت ما كانتش ملتزمة، فلما التزموا اذاقوا الوالدين مر المعاملة السيئة.
صحيح.
فايه هو الالتزام؟ هو كده يا بنتي. هو بالمنظر ده
فانت نفرتيهم.
شفت دي. ولذلك سبحان الله اذكر توبة واحد كده، كان راجل بسيط جدا. وكان عايش حياته كلها على الخمر وعلى وعلى، وعين فجأة هو ماشي في الشارع قابله مجموعة من الشباب بتوع التبليغ الطيبين. فسلموا عليه وعطروه وخدوه في حضنهم، وازيك وعامل ايه، احنا نازلين في المسجد جنبيكم، ما تيجي تنورنا تصلي معانا المغرب؟ فقال لهم حاضر. مسجد ايه؟ قالوا مسجد كذا. قال ماشي. فراح البيت، قال بقى اغير لبس كده واغتسل كده واتوضى والبس لبس نظيف واروح المسجد. فكان لما بيخش البيت كان يركل الباب برجله ويخش يسب لهم ويشتمهم ويضربهم.
لا لا لا.
في المره دي راح مخبط كده بالراحه، امه فتحت، فدخل راح مقبل راسها، قلت له مرك مالك يا حبيبي، الشر بره وبعيد، انت عيان؟ قال لا انا كنت عيان وخفيت الحمد لله. فالمهم دخل اغتسل وتوضى كده ولبس لبس نظيف وراح يصلي معهم. ومع صلاة المغرب مع أول سجدة يسجدها مات وهو ساجد.
يا الله.
شوف بقى حسن الخاتمة.
حسن خاتمة.
عشان كده بقول للشباب والبنات الحقوا نفسكم. محدش عارف هيعيش لإمتى، أقسم بالله ممكن تكون هي أول وآخر سجدة. الرجل الذي ذهب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا ألقى في قلبه الإسلام. راح للنبي عليه الصلاة والسلام، هو لسه فين؟ في بداية غزوة أحد. فقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أصنع؟ قال هو ما رأيت، يعني مش وقته أقعد أعلمك بقى الصلاة وده وده، خش جاهد. فدخل فقاتل فقتل، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة.
يا الله.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان يعني يحب كده يذاع بالصحابة، يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة، فكان يقول عن هذا الرجل. شفت دي؟ فإذا الإنسان ممكن في لحظة واحدة يتغير مصيره كله في لحظة. لحظة التزام. عشان كده لا تؤخر التوبة، لا تؤخر العودة، ربما تكون التأخير ده بعدها الضياع. وربما يكون الإقبال بعد مباشرة الجنة بفضل الله. سبحانه. والله. بعدها مباشرة ممكن تكون الجنة بفضل الله. سبحانه وتعالى. شاب أمريكي كان مجموعة من شباب التبليغ كانوا رايحين أمريكا، وبعدين لما نزلوا في المطار فالمهم فحبوا يصلوا قبل ما يوصلوا البيت، البيت بعيد. فقالوا نصلي المغرب والعشاء، كان جه الوقت، قالوا نجمع المغرب والعشاء، فجم في صالة المطار ما انتظروش بقى، مش عرفنا ما فيش مصلية هناك، فقالوا نصلي في أرض المطار. فهم ما شاء الله بقى لابسين بقى العذابات بقى واللبس الابيض كده والوشوش المنوره دي، فوقفوا يصلوا والإمام كان صوته جميل جدا
ما شاء الله،
فصلى المغرب وبعدين صلى العشاء. والصلاتين صلاة جهرية. فالناس اتلموا حواليهم في المطار كردون كده حواليهم
يتفرجوا
وعمين يصوروا. فبعد ما خلصوا فسألوهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا بنصلي. انتوا مين؟ احنا مسلمين ودي صلاه المسلمين.
نعم.
قالوا الامام كان بيقول لي كان صوته حلو قوي. قال ده القران كلام ربنا سبحانه وتعالى. بيقول هم طبعا كان معاهم لغات.
نعم.
بيقولوا ما خرجناش من المطار الا وخمسه اسلموا.
الله اكبر.
وديناهم عنوان المركز الاسلامي عشان يتابعوا معانا.
ما شاء الله ما شاء الله.
راحوا البيت يا اسلام. نعم. فخلعوا الملابس وكده وظبطوا نفسهم وقالوا بقى ننام، احنا جايين تعبانين ومن بكره نبدا. فواحد قال لهم ومن بكره ليه؟ ما نبدا دلوقتي لعل وعسى ننقذ نفس من نار جهنم.
يا الله
شوف بقى شوف اقدار ربنا.
نعم.
نزلوا يتمشوا، فعارف حضرتك بقى في نيويورك الكوبري بتاع بروكلين ده عالي جدا، وبعدين المايه دي مايه محيط غريقه جدا. المهم بصوا لقوا شاب ماشي على السور بتاع الكوبري بتاع بروكلين رايح جاي، فقالوا ايه ده يعني ده مجنون ده ولا ايه بيتمشى على الكوبري المنظر ده. فواحد راح مناديله فنزل، فقال له قال له كلمه كده وخده بحضنه، واحد يكلمه عن الاسلام و وبعدين الراجل انشرح الشاب انشرح صدره وخده في البيت عندهم تمام واعلن اسلامه
سبحان الله.
سالوه انت كنت بتعمل ايه على الكوبري؟
فكر يتمشى.
قال لهم انا كنت بنتحر. معقول؟ قال لهم والله كنت بنتحر.
سبحان الله.
طب ليه انت فاشل؟ قال لهم بالعكس ده انا من انجح شباب الامريكي. قالوا ازاي؟ قال لهم انا الان كنت اكرم على رساله ماجستير دقيقه جدا في علم دقيق جدا لعلاقات بالتفاعلات النوويه والذرير والحاجات دي كلها، وكنت اكرم الان والتلفزيون بيصور واعطوني شهاده تقدير ومبلغ مالي كبير، وانا حسيت بضيق في صدري تركتهم في الحفله ورحت عشان انتحر.
سبحان الله.
شوف فانقذوه في اخر لحظه.
نعم.
فاسلم تمام، ولما اسلم سجد شكرا لله بسبب ان هو ربنا اكرمه بنعمه الاسلام. قال لهم الان زال الهم من صدري.
الله اكبر.
في لحظه.
الله اكبر.
فالاخ ده قال لهم شفتوا اهو لما نزلنا ربنا جعلنا سبب في انقاذ نفسي من نار جهنم.
نعم.
لو كنا استنينا لبكره كان مات ودخل النار.
نعم.
شوف الدعوه الجميله عامله ازاي.
الله اليكم شيخنا الكريم. سبحان الله وانت بتتكلم واحنا كمان بنتكلم على طريقه ان هناك من يقنط الناس من رحمه الله.
نعم.
وهناك من الدعاء من عنده توازن بين الترغيب والترهيب.
ايوه.
يعني تاملت في تاريخ حضرتك الدعوي والناس كلها يعني عرفت فضيله الشيخ محمد مصري بابتسامته الجميله.
الحمد لله.
وطريقتك يعني منذ ان عرفناك الى هذه اللحظه طريقه فيها من الحنو وفيها من الرحمه في التعامل، ما جعلها الله عز وجل سببا في قبولك عند الناس في شتى بقاع الارض.
الحمد لله.
بدايتك في الدعوة إلى الله أصلا، هل حضرتك كنت تقصد التعامل مع الناس بهذه الابتسامة الجميلة جدا في الدعوة بطريقتك الحانية بهذه الطريقة الهادئة؟ هل كان هناك ما دفعك إلى هذا ولا هي أصلا طبيعة في شخصية الشيخ محمود؟
شوف والله يا أستاذ عمر هقول لك حاجة عجيبة جدا.
تفضل.
أمي الله يرحمها كده.
سبحان الله.
أمي يعني إيه، هو طبعا الأصلي هو النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيي.
نعم.
وكان يعرف الغضب في وجهه إذا غضب لأن ده مش طبعه.
نعم.
فهو كان بسام المحيي وكان يقول تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تمام كده. طيب بالإضافة لذلك أنا عشت مع أمي وكان طبعا لها يعني مكانة في القلب يعني غير عادية.
إن شاء الله.
فكانت أمي دائما بسامة المحيي أمام الناس جميعا.
ما شاء الله.
حتى في عز أزمتها أو مرضها
سبحان
كان
الله.
كنت أدخل عليها أجدها تبكي وأول ما تشوفني أو تشوف أي حد تمسح الدموع وتبتسم فأقول لها أمي أنت بتعمليها إزاي؟ تقول لي يا حبيبي همومنا لينا إحنا.
نعم.
وبسمتنا للناس.
الله.
الناس ملهاش. نعم. عندنا إلا البسمة والمقابلة الطيبة وفتح باب الأمل.
جميل.
في قلوبهم.
جميل.
فدي
فأثرت فيك.
فدي اثرت فيها جدا.
نعم.
بالاضافه بقى ان كان من يعني كان في شيخ يعني لا اريد ان اذكر اسمه ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب لانه لا يحب ان يذكر اسمه يعني.
نعم.
في يوم من الايام من حوالي 35 سنه كنت رايح اقدم في معهد اعداد الدعاء. فشافني انا داخل المعهد كده ولسه دوب بقول الف به يعني. فلسه داخل فشافني فدخل علي قال لي السلام عليكم. هو ما شاء الله وشه كده جميل
ما شاء الله.
فقلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لي اسم الشيخ؟ قلت له انا مش شيخ ده لسه
طالب
لسه مش بحصل حتى طالب يعني.
نعم.
فقال لي اسمك ايه؟ قلت له محمود. فقال لي ما شاء الله يا محمود عايز اقول لك حاجه، انا فلان الفلاني استاذ التفسير وعلوم القران في جامعه الازهر اخوك الصغير.
نعم.
شوف الاسلوب اخوك.
نعم.
الصغير. قلت له اخويا كبير واستاذ ربنا يبارك فيك. قال لي جاي تعمل ايه يا شيخ محمود؟ قلت له والله جاي اقدم في المعهد. قال لي ما شاء الله ربنا ينفع بيك
يا رب.
تأذن لي ان انا انول الشرف ادفع لك المصاريف؟ قلت له والله معايا. قال لي معاك الخير كله.
يا سلام. وهو لا يعرفك؟
هو لا يعرفني. اول
الله.
مره يقابلني في حياتي والله.
نعم.
فقال لي بص اقول لك حاجه، قال له والله لما دخلت أنا توسمت فيك الخير
يا الله.
وقلت إن شاء الله ربنا هيجعل لك القبول في يوم من الأيام.
نعم.
فأنا نفسي أخذ ثواب دعوتك.
وأنت في ميزان حسناته إن شاء الله.
آه فعلا. نعم.
سبحان الله.
فالمهم فراح دخل دفع لي مصاريف المعهد.
سبحان الله.
وكنت في سنة أولى. فكان عندنا طبعا فقه وأصول فقه وحديث وتفسير وعلوم قرآن. فكنت ما أحضرش أي حاجة إلا لي هو.
سبحان
هو
الله.
كان بيعطي تفسير وعلوم قرآن. فكنت أحضر تفسير وعلوم قرآن سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة. فهو لاحظ كده. فقال لي يا شيخ محمود انت ليه ما بتحضرش الحديث والفقه قلت له بحب مادتك وبحب القران وبحب حضرتك جدا
اثر فيك بطريقته واسلوبه واهتمامه بك
فقال لي بقى
نعم.
قال لي حس كده لازم نكرمك قلت له ازاي يا دكتور قال لي هخصص لك يوم في الاسبوع تنورني في الفيلا لازم اعلمك انت لوحدك
نعم
قلت له يا دكتور ده حضرتك في الازهر من الساعه 9 لحد الساعه 2 وفي الجمعيه الشرعيه من الساعه 4 للساعه 9 كل يوم يعني ما فيش عندك
اجازه
غير يوم الجمعه نعم. قال لي اخلي ليك
سبحان الله
المهم فرحت له ودخلت لقيته محضر لي الجاتو والشاي وبقلب الشاي وبيشربني وبياكلني جاتو بايديه يا دكتور قال لي ابدا لابد ان اكرم هذا الطيف
ما شاء الله ما شاء
وبعدين نقعد بقى يدرس لي اسباب نزول علوم قران وتفسير 3 ساعات
ما شاء الله
خلصنا فوانا ماشي فلقيته قايم علشان عزك الله يجيب لي الحذاء بتاعي يلبسوني
يا الله يا الله
انا يومها بكيت بكاء شديد يعني فخرج جاب الحذاء وقال لي قام نازل على الارض كده قال لي مد رجليك يا شيخ محمود قلت له والله ما يكون ده انا رجلي تتشل قبل ما يحصل حاجه زي كده
الله يعافيك
حاشا لله ده انا اللي اشيل حذاء حضرتك على راسي فقام قايم كده وقال لي قال لي هكذا فكن عايزك يا ابني مهما تعلمت تفضل مبتسم متواضع رحيم
شاء
بالناس
الله. ما شاء الله.
عارف يا محمود يا ابني قلت اتفضل يا شيخي قال لي انت عارف الداعية او العالم عامل ازاي قال لي عامل زي سنبلة القمح سنبلة القمح يا ابني طول ما هي مليانة متواضعة ونايمة على الارض وطول ما هي فاضية وفارغة ومفيهاش اي فايدة واقفة ومستكبرة
سبحان الله
قال لي عايز تعرف الله. العالم من الجاهل العالم متواضع الجاهل مستكبر
يا الله
شو دي؟
نعم.
فكان ده درس من الدروس
هذا الرجل صاحب نظرة ثاقبة يعني هو توسم فيك الخير من البداية وسبحان الله العظيم الله جعلك الآن ملء السمع والبصر فلا شك أنك وكل ما تفعل بإذن الله
وما زلت معه على تواصل
ينقص من أجلك شيئا
ما زلت معه على تواصل لحد
ما شاء الله
وأقول له دائما أنا في ميزان حسناتك أنت السبب أنت سبب كل خير حصل لي في دعوتي
إن شاء الله
فدين
نعم.
يوم يقول لي شفت بقى شلت لك أنا اللي كسبان
نعم.
شفت لما توسمت فيك الخير
هنيئا له والله هنيئا له
فهي دائما الدعوة
نعم.
الرحيمة والله العظيم مؤثرة جدا جدا
نعم. ومن هنا أخذ يا شيخنا في آخر هذا اللقاء نصيحتك للدعاء يعني نعم. لا شك أن نصيحتك للدعاء لا سيما مع هذا الموقف العملي اللي حضرتك تفضلت به في نهاية هذه الحلقة لا شك أنه سيكون له عظيم الأثر
نعم.
ولو كل حد من مشايخنا ودعاتنا الأفاضل انتهج هذا النهج لا شك أنه سيكون إن شاء الله لدينا جيل كامل يعني
الرفق والرحمة
الرفق والرحمة
ما كان الرفق في شيء الحديث رواه مسلم ما
نعم.
كان الرفق في شيء إلا زانة
نعم.
وما نزع من شيء إلا شانة الإمام الشافعي جاءه رجل فقال أنت الشافعي مش أنت الإمام ولا أنت الشيخ ولا. قال أنت الشافعي قال نعم أنا الشافعي قال إنك فاجر فاسق تخيل الإمام الشافعي
سبحان الله
فالإمام الشافعي ما غضبش النفس قال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وإن كان عبدك هذا ما قالش كاذبا وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه فكان الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل جاء واحد إلى أحد الأئمة
نعم.
قال يا إمام قال نعم قال إني أبغضك قال وإني أحبك قال ولكني أبغضك في الله قال له هذا يزيدني حبا فيك
السلام.
فكان بعد ذلك من أحب الناس إلى قلبي
إيه قلوب دي يا شيخ محمود
إبراهيم بن أدهم
نعم.
خارج في يوم من الأيام ماشي رايح المسجد فرآه رجل يهودي يمسك كلبا بسلسلة عزك الله
نعم.
فقال أحب يتريب على إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم قال نعم قال ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك فقال إبراهيم بن أدهم والله لو كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي
السلام.
ولو كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أقول لكل داعية بعد إذنك قلب السكر
قلب السكر
بقى هقول لحضرتك إيه يعني. بس بعد ما نصلي على حبيبنا بقى
صلى الله عليه وسلم الله يحضرك بالسكر يا شيخ محمود
ربنا يبارك فيك حبيبنا فلو جبنا كوبايه شاي
نعم
وحطينا فيها ثلاث معالق سكر وما قلبناهاش. هتشربها مرة يعني مرة جدا ما فيهاش طعم
السكر، رغم ان سكر فيها،
رغم ان فيها سكر
سبحان الله،
بس لو قلبته
هتلاقي طعمها.
هتلاقي طعمها.
نعم.
كذلك كل انسان جواه السكر تمام، عامل زي الكوب ده كده.
في
داعية شديد وغليظ يجي يقلب السكر بعنف يكسر كوباية،
صحيح،
فيكسر هذا الإنسان ويأسه. وفي داعية رفيق ويقلب السكر برحمة فيخلي السكر اللي جوه الإنسان ده يظهر، يعني الخير اللي جوه يطلع تمام ويلتزم ويبقى ما شاء الله عابد لله سبحانه وتعالى، واخد بالك، من غير ما يكسر الكوباية.
سبحان الله.
عشان كده بقول إيه، قبل ما تحكم على الناس دوت فاسك ولا ده عاصي ولا ده كذا ولا ده كذا، ادعوا الى الله باللين وبالرحمه، وسيب الباب موارب بعد اذنك. يعني افترض انا دعيت واحد ما اقتنعش بكلامي، ربما اكون انا اللي مش مقنع.
نعم.
وهو محتاج حد يقنعه اكتر، بدل ما اقول له بقى ده انا ضيعت وقتي معاك وخساره فيك القعده اللي قعدتها، لا ما اقولش كده، انما بعد ما القيت عليه الحجه وكلمته اسلوب كويس، هو مش عايز خلاص رفض، أقول له تبارك الله فيك، بالله صح. عليك ما تنساني من دعواتك، وأنا والله لن أنساك من دعواتي.
نعم.
أسيب الباب موارب، ربما يجي واحد أحسن مني وأعلم مني يستطيع أن يؤثر، فيلاقي الباب مفتوح ما يلاقوش مقفول.
نعم.
ما يلاقيش الإنسان ده يقول له مش عايز أسمع من حد منكم خالص. هي دي المسألة
سبحان الله،
إن احنا نكون عندنا رفق. ودايما احنا كنا بنتكلم دلوقتي في السيارة بنقول إيه، بنقول إن في ناس ما تجيش غير بالترغيب وفي ناس ما تجيش غير بالترهيب.
نعم.
لكن أنا لو دعيت الاثنين بالترغيب فاللي عايز الترغيب هينتفع والتاني مش هيتضر.
نعم.
انما لو ده بيجي بالترغيب ده يجي بالترهيب، فانا دعيت بالترهيب بتاع الترهيب هينتفع والتاني هيكرهني.
صحيح.
وهيكره الدعوه.
نعم.
عشان كده ما كان الرفق في شيء الا زان، وما نزع الرفق من شيء الا شان، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه.
نعم.
لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.
احسن الله اليك، نورتنا وشرفتنا
وكثرتنا،
بارك الله فيك، حقيقه امتعتنا في حلقه اليوم،
ربنا يحفظك
وفتحت لنا يعني حقيقه افاق كثيره جدا، واسال الله سبحانه وتعالى يجعل كل ما تفضلت به في ميزان حسناتك.
امين يا رب العالمين.
سبحان الله بتتكلم وهو بيقول يا شافعي، يعني ما قالوش لا الامام ولا كذا ولا كذا. يعني بعض الشباب الان انبتت بعض الشعيرات في وجهه وناديته باسمه لا يرد عليك. ما قلتش له يا شيخ فلان او فضلت الشيخ، لا يرد عليك. وبعضهم سبحان الله ما يتكلم الا يقدم نفسه بطريقه معينه ويرفض ان يقدم نفسه باقل من ذلك. سبحان الله، انا تذكرت وعرفت تتكلم ان التليفون عندي مره رن، فبرفع سماعه التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ قال لي مصطفى. قلت له يا مرحبا. فعادي يتكلم وانا حقيقه غير مهتم، يعني مش عارف مين مصطفى. بعدين قال لي ما تعرفنيش؟ قلت له من حضرتك؟ قال لي مصطفى العدوي.
الله.
سبحان الله العظيم، ده شيخ مصطفى ولا حاجه. وسبحان الله تحدث بعدها بايام ايضا احد المشايخ كلمني، السلام عليكم، مين معايا؟ قال لي عبد العظيم. مين عبد العظيم؟ قال لي عبد العظيم بدوي.
سبحان
الله. فسمه مشايخنا الافاضل لما يكلموك إيه، والله انت تستحي من طريقته واسلوبه، والراجل غير متكلف،
هو شوف الشيخ
طبيعة سبحان الله. نعم.
العالم.
نعم.
متواضع
صحيح، ما انا تذكرت
كده خالص، جاهل مستكبر.
نعم. صحيح صحيح،
الحقيقه فعلا. نعم. والله العظيم.
نعم. احسن الله اليكم، بارك الله فيك، شكر الله لك، نورتنا وشرفتنا. والحقيقه حبيب. انا مش عايز اختم اللقاء الا لما ناخد وعد ان حضرتك تكرمنا في حلقه اخرى من الحياه، لان حقيقه يعني وجودك عزيز ولا بد ان نغتنم هذه الفرصه.
على عيني.
ناخد وعد
على عيني
الحلقه القادمه.
وعد ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. احسن الله عليكم، شكرا كريم.
امين يا رب.
مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقه الذي امتعنا واكرمنا وعلمنا، فضيل الشيخ الدكتور محمود المصري، جزاك الله خيرا. احسن الله اليك، شكر الله لكم.
امين يا رب.
وان شاء الله على وعد اللقاء القادم باذن الله.
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام، باذن الله وكما اخذنا الوعد من شيخنا المبارك فضيله الشيخ محمود المصري باللقاء القادم، انا بورطه في الحلقه يعني، فان شاء الله الحلقه القادمه هتكون مع فضيله الشيخ الدكتور محمود المصري، ومن هنا الى لقاكم باذن الله في تلك الحلقه. لكم مني اطيب التحيه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.